أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسح الرجلين، أنه هل يعتبر تقديم اليمنى على اليسرى أو يكون المكلف مخير بينهما؟ ذكرنا الأقوال والأدلة لكل واحد منهما، وذكرنا أن القول الذي اختاره السيد الماتن وهو المنسوب إلى المشهور، وهو أن المكلف مخير في أنه يمسح على كليهما معا، أو إذا اختار أحدهما فليكون اختياره اليمنى قبل اليسرى. هذا هو القول المشهور للتوقيع الرفيع، توقيع الحميري عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو احتياط حسن والدليل تام ولا إشكال فيه. فالأقوى هو هذا القول الأخير، أنه مخير المكلف أن يمسحهما أم يمسح عليهما معا، أو يختار إحدى الرجلين على الأخرى. فإذا اختار أحدهما إحداهما على الأخرى لا بد أن يكون اختياره اليمنى على اليسرى. استشكل على هذا بأن الوضوءات البيانية لم يدل على ذلك. الوضوءات البيانية التي ذكرناها لم تدل هذه الوضوءات البيانية أن هناك اختيار لليمنى على اليسرى. لو كان هناك مثل هذا الاختيار لكان واضحا وبينا ونقله الرواة أيضا، ولم يوجد مثل ذلك. لكن عرفت بأن الوضوءات البيانية أن الأئمة صلوات الله عليهم بيّنوا الطريقة المتعارفة. الطريقة المتعارفة عند المسلمين في هذا الأمر العام البلوى أنهم كانوا يختارون اليمنى على اليسرى، فبيّنوا هذه الطريقة المتعارفة. ولما لم تكن لهم طريقة خاصة بهم لم يذكروا مثل هذه الطريقة الثانية، فاعتمدوا على هذه الطريقة المتعارفة. حينئذ لو كان لهم طريقة تخالف الطريقة المتعارفة لبينوها ونقلها الرواة أيضا، ولما لم يجد معناه أن هذه الطريقة هي المتعينة. هذا واحد. استشكل أيضا على ذلك بأن الحميري وثقة لا إشكال فيه، إنما الإشكال في سند الرواية لأنها مروية في الاحتجاج. الحميري كيف خفي عليه مثل هذا الحكم ويسأل الإمام وهو في عصر أوائل العصر غيبة الكبرى؟ حينئذ في عصر الغيبة الصغرى يخفى عليه مسح الرجلين، أنه يختار الأمرين، إما أن يمسحهما معا أو يمسح إحداهما قبل الأخرى. إذا اختار هذا فلتكن اليمنى قبل اليسرى، كيف خفي عليه ذلك؟ فحينئذ معناه أن هذا الحكم مخالف لما هو المستفاد من إطلاق الكتاب وإطلاق الأخبار القولية والبيانية. إلا أنه يمكن الإشكال على هذا من أنه يمكن أن يكون معلوما عند الحميري، لكن حدثت له شبهة أو إشكال سأل الإمام في ذلك، والإمام بين الحكم الواقعي فيه. ما هو الضرر أنه لم يكن مذكورا في روايات الأصحاب مدة من الزمن، إلا أنه حدث إشكال شبهة سأل أحد الرواة في عصر الغيبة الصغرى عن الإمام صلوات الله عليه. ما هو الضير في ذلك وأي شيء يستلزم في ذلك حينئذ؟ واستشكل أيضا واستشهد بالدعاء الوارد في مسح الرجلين حيث لم يذكر فيه اليمنى واليسرى. اللهم ثبتني على الصراط، هذا لم يذكر، استشهد بذلك. لكن الاستشهاد بهذا لا يثبت الوجوب حينئذ، إذ أنه إذا تم الدليل لا بد من القول به، والدليل تام وهو التوقيع الرفيع الدال على ذلك، والتوقيع صحيح سندا معتبر سندا ويمكن الاعتماد عليه، ودلالة هذا التوقيع تام. ثم قال رحمه الله: الأحوط أن يكون اليسرى باليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ولا يمسح اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى، ذهب جمع إلى جواز ذلك، أي يجوز مسح اليمنى باليسرى ومسح اليسرى باليمنى. إطلاقات الأدلة القولية والفعلية تشمل ذلك، حيث لم يبين في هذه الإطلاقات أنه يشترط أن يكون اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، فحينئذ هذه الإطلاقات كافية في التمسك ونفي الوجوب حينئذ. إلا أن هذا مردود لصحيح زرارة، حيث ورد فيها وامسح ببلة يدك ناصيتك وامسح ببلة يمناك رجلك وقدمك اليمنى وامسح ببلة اليسرى قدمك اليسرى، فإن هذه الصحيحة تام من حيث السند وواضح دلالة، نقيد تلك الإطلاقات لو كان لها إطلاقون. فلو أثبتنا الإطلاق للأدلة القولية والبيانية لابد من تقييد ذلك الإطلاق بصحيح زرارة، فإن صحيح زرارة واضح ولا إشكال فيه. حينئذ إن الإشكال في دلالة هذا الصحيح استشكل على ذلك في دلالته، من حيث السند تام ولا إشكال فيه، ولكن الإشكال في الصحيح من حيث الدلالة، حيث قالوا بأنه يحمل على الندب لا على الوجوب، لكن حمل الندب خلاف الظاهر، حيث أن في هذه الرواية وتمسح ببلة يمناك، وتمسح حينئذ جملة فعلية تدل على الوجوب لأنها في مقام الإنشاء، وقد عرفتم في بعض الأصول أن الجملة الفعلية إذا كانت في مقام الإنشاء أدعاف الوجوب حينئذ من الصيغة، صيغة الأمر أو صيغة النهي. فلذلك هذه الرواية صحيحة سندا وتام دلالة، لا موجب لصرف الرواية عن ظاهرها إلا الإطلاقات، ولكن الإطلاقات يمكن تقييدها بهذه الصحيحة، فهذه الصحيحة تام ولا إشكال فيه. ويقول فالقول بوجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى لصحيح زرارة وغيره من الروايات تام ولا إشكال فيه، وهو المتغين وهو الأقوى. إلا أن السيد الماتن رحمه الله اختار الاحتياط في المقام، الاحتياط الاستحبابي، نظرا للمناقشة في سند هذا صحيح في دلالة هذه الرواية، وأنه هناك إطلاقات تدل على ذلك، ولكنما السند في الصحيح تام والدلالة واضحة ولا موجب لصرف هذا الصحيح عن ظاهره، وحينئذ نقيد الإطلاقات. والكلام الذي ذكرناه بالإطلاقات يجري في المقام أن الأئمة صلوات الله عليهم جروا في مسح القدمين على الطريقة المتعارفة الموجودة عند المسلمين، لو كانت لهم طريقة مخالفة لهذه الطريقة لبينوها ونقلها الرواة والأصحاب، مع أنه لم يوجد رواية تشير إلى الطريقة المختصة بهم، فنحملها هذه على الوجوب، وظاهر الصحيحة تام من هذه الناحية. ثم قال رحمه الله أن يكون وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وكان هذا منه احتياط، والسبب في ذلك كما ذهب. قالوا بأن الأصل أيضا أن الأصل عدم الوجوب، إذا نشك في أنه هل يجب مسح اليمنى باليمنى أو مسح اليسرى باليسرى، إصالة عدم الوجوب جارين، لكن كيف يمكن الرجوع إلى الأصل مع وجود صحيح يدل على الوجوب؟ كذلك قالوا بأنه الإطلاقات، عرفتم الإطلاقات، وأما مناقشتهم في الدليل في الصحيح زرارة قد عرفتم ذلك. ثم قال رحمه الله ومن الأحكام، أي أحكام الوضوء، مسح الرجلين، أنه إذا كان شعر على الرجلين هل يجب مسحهما أو لا؟ السيد الماتن رحمه الله احتاط وقال بوجوب مسح الشعر والبشرة كليهما في مسح الرجلين. عرفتم هذا هو الحكم الخامس، عرفتم سابقا من أنه الشعر النابت على الوجه لا يجب غسل البشرة فيها، يكفي غسل ظاهر الشعر ويغني عن غسل البشرة. كلما أحاط الله العباد بالشعر فلا يطلبوا، الرواية صحيحة سندا. كما أنه في مسح الرأس الشعر النابت على الشعر على الرأس يغني عن غسل البشرة بالشروط التي ذكرناها، ألا يكون بمده يخرج عن حده، وهذا ما تقدم. وأما الشعر النابت على اليدين فقلنا بأنه لا يجزي مسح الشعر عن غسل البشرة في اليدين، بل يجب غسل البشرة، هذا ما ذكرناه في هذه الموارد الثلاثة. أما الرجلين فإنه وقع الخلاف فيه، فذهب بعضهم إلى عدم وجوب غسل وعدم الاكتفاء بغسل الشعر عن غسل البشرة، لأن الروايات تضمنت الرجل، والرجل غير الشعر، والمظاهر المنصرف من لفظ الشعر من لفظ الرجل والبشرة، فحينئذ غسل الشعر النابت على الرجل لا يغني عن غسل البشرة لورود لفظ الرجل في الروايات، القدمين في الروايات، وهو غير الشعر، ولأن ظاهر هذه الروايات البشرة حينئذ، فإن الشعر قد ينبت في الرجلين وقد لا ينبت، وليس مثل شعر الرأس حيث أنه ملازم للرأس. ولذا قلنا بأنه ظاهر الروايات أن يكون المسح على البشرة، لما لم يكن الرأس خاليا عن الشعر فلذا قلنا بمسح الشعر يكفي عن غسل البشرة عن مسح البشرة. أما في المقام ليس الأمر كذلك، فإن الشعر قد يكون على الرجلين وقد لا يكون على الرجلين، فلا يجزي عن غسل البشرة. ولكن ذهب جمع من الفقهاء بأنه يجوز غسل الشعر ويكتفى به عن غسل البشرة عن مسح البشرة بالرجلين، لأن الشعر من توابع الرجل، فإنه من توابعهم، كما أن الدليل يشمل الرجل يشمل توابعه، فالشعر من توابع. لكن السيد الماتن لما لم يرتض بكل القولين إحطاط بالجمع بينهما، فلا بد أن يغسل البشرة ويغسل الشعر معا حينئذ، والحق أن يقال كما سيأتي بيان.